من الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لازلنا مع هذه القصة العظيمة في القرآن الكريم، قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود. والقصص القرآني كما ذكرنا من قبل هام للغاية، لأن فيه عبرة وفيه عظة وفيه تحذير لهذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. فإن الأمم السابقة حينما وقعوا في مثل هذه الآثام العظيمة لم يكن بد من إهلاكهم. ومن هذا القصص قصة سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام. تذكرنا قبل ذلك لمن بعث صالح، من هم قوم ثمود، يعني ماذا كانوا، يعني في ماذا كانوا يبدعون، ما هي الذنوب والمعاصي التي كانوا يرتكبونها. لابد أن نعي جيدا أن الذنب العظيم الذي كان يقع فيه كل الأمم المهلكة هو الشرك بالله، هذا هو أعظم الذنوب، ثم تليها بقى ذنوب أخرى. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الشرك بالله باب مظلم يجر العبد إلى كل الآثام والذنوب والمعاصي. فإذا أشرك العبد بالله فلا تسأل بعد ذلك فيما وقع من الذنوب والمعاصي، وكما يقال ليس بعد الشرك ذنب أو ليس بعد الكفر ذنب، فهو أعظم الذنوب كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. قوم صالح قابلوا سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام بالصلف والجحود والتكذيب ورميه بالسحر، على الرغم أنهم كانوا يعلمون جيدا أن صالحا من أفضل قومه حكمة وعقلا وأدبا ودينا وخلقا وصدقا وأمانة، فيه كل الصفات التي هي في كل الأنبياء، فهذه الصفات تشع نورا من كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن الله تعالى لم يبعث نبي إلا وقد اختاره واصطفاه من قومه، لم يكن يعني بعث أي نبي من الأنبياء فيه أي عيب من العيوب، كل الأنبياء بصفة عامة مختارون، اصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كل الأنبياء جاءوا من هذه يعني المنظومة. آدم عليه السلام جاء منه نوح، ثم هود وصالح جاءوا من نوح بعد ذلك، ثم الأنبياء يالوا الذين جاءوا من بعد صالح أيضا من أبناء نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك نبي الله إبراهيم، وكل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم كانوا من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله اصطفاهم اصطفاء كامل. حتى شوف قوم صالح بيقولوا إيه: لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. مرجوا قبل هذا يعني كان يرجى منك يعني الصلاح والتقوى والإيمان والحكمة والقيادة والريادة إلى آخره. طب هو ما الذي جاء به صالح حتى ترمونه بالسفه أو ترمونه بالتكذيب أو ترمونه بالسحر والكهانة أو غير ذلك؟ لم يأتي بشيء سوى أنه أراد أن يعود بهم مرة أخرى إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إلى الإسلام، إلى الإيمان الصحيح، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لم يطلب منهم غير ذلك، أن يعودوا لله تبارك وتعالى وأن يعبدوه كما خلقوا من أجل ذلك. الله لم يخلق العباد إلا من أجل أن يعبدوه وحده ويوحدوه وحده ويطيعونه وحده ويحتكمون إلى أمره ونهيه، ويعني يحتكمون إلى شريعته وقوانينه. هذا هو المطلوب من العباد، وهذا هو المعقول، يعني هذا لا يعقل بحال الأحوال أن يصنع الله صنعة ثم تتمرد هذه الصنعة على خالقها وعلى صانعها بأي حال من الأحوال. فلا يصلح بحال الأحوال أن نكون نحن صنعة الله وخلق الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نتمرد على الله ونجحد أمر الله وننحرف عن صراطه المستقيم. فالأنبياء والرسل كلهم جم لأجل المهمة دي، أن يعودوا بالبشرية مرة أخرى إلى صراط الله المستقيم، إلى الطريق الواضح البين، إلى الطريق الذي يوصلهم إلى الله وإلى جناته ورضوانه ورحمته سبحانه وتعالى. فهم يعني جحدوا جحود شديد جدا، لدرجة أنهم مثلا قالوا للمؤمنين يعني الكافرين، قال الذين كفروا للذين آمنوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ هذا سؤال ليس سؤال من أجل الاستفهام، يعني هم عايزين يتعلموا أو عايزين يروا البينات على مثل هذا أو عايزين يهتدوا الحق، أبدا، إنما كان سؤال تعنت وجحود. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قال الذين آمنوا إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم صالح مرسل من ربه، ونحن قد آمنا بما أرسل به صالح من طاعة الله وتوحيده. راح الكافرين ردوا قالوا إيه؟ قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إنا بالذي آمنتم به كافرون. هذا نوع من أنواع الجحود والجرأة في الجحود والتطاول أيضا في الجحود. ربما يجحد الإنسان أو يعصي الإنسان أو يرتكب ذنب ما ويستتر بذنبه، يستحي أن يظهر أمام الناس يعني بذنبه هذا. ولذلك كانت المجاهرة من أعظم الذنوب التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة. يعني إن الله يغفر لأمتي إلا المجاهرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، الله يغفر للأمة يعني لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه إلا من جاهر بعصيان الله تبارك وتعالى. المجاهرة جريمة كبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن من المجاهرة أن يبيت العبد على معصية الله ثم يصبح وقد ستره الله يقول قد فعلت البارحة كذا وكذا. يعني هو عمل العمل من الذنوب والمعاصي في خلوة بينه وبين ربه لم يره أحد من خلق الله، سوى أن الملائكة الكتبة رأوه ودونوه دونوا ذنوبه عليه، الله تبارك وتعالى اطلع عليه ورآه، لكنه يقوم في الصباح فينشر بين أصدقائه وأصحابه والناس الذين لم يروه يقولون فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله وهو يفضح نفسه. هذا المجاهر عذابه أليم يوم القيامة. فهؤلاء كانوا يجاهرون بالكفر بما جاء به صالح عليه السلام، بل إنهم وصلوا إلى الحد الذي قالوا لصالح نفسه إن بما أرسلت به يعني إن قد كفرنا بما أرسلت به وأتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. شوف ائتنا، قالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. فكأنهم شككوا في أن صالح رسول الله تبارك وتعالى، وشككوا فيما جاء به من آيات، بل استعجلوا العذاب. وهذا برضو من أفحش الفواحش التي يرتكبها كثير من الناس، أنه مثلا إذا عرف أن هذا الحق الذي جاء به النبي أو هذه الأوامر جاءت في كتاب الله تعالى، يقول بقى إذا كان كده يلا بقى ربنا يعجل بعذابنا، بقى احنا عايزين بقى العذاب، عايزين ربنا ياخدنا، عايزين نخش جهنم. هذا نوع من أنواع الصرف والجحود والظلم للنفس واستعجال عذاب الله تبارك وتعالى. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سيدنا صالح بيقول لهم كده، ليه بتستعجلوا؟ ليه بتطلبوا العذاب ها بدل ما تطلبوا من الله الرحمة والمغفرة؟ الواحد لما يعرف أنه مذنب يقول يا رب اللهم اغفر لي، مش يقول اللهم عذبني. بالضبط زي قوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما يعني قرئ عليهم القرآن قالوا إيه؟ قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني يا رب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. القوم كانوا يستعجلون عذاب الله تبارك وتعالى. فأنا أنصح نفسي وإياكم ألا يستعجل أحد عذاب الله، وألا يطلب أحد عقوبة الله تبارك وتعالى، بل يكون الطلب المستمر للنفس وللغير التوبة والهداية. إذا رأيت إنسانا غوى وانحرف عن صراط الله المستقيم، بدل ما تدعي عليه باللعنة، بدل ما تدعي عليه بالعذاب، بدل ما تدعي عليه أنه يكون من أهل النار، ها لا، ادعو له بالهداية، فإنه إذا اهتدى كان هذا
يعني رجاء من الله تبارك وتعالى، وكان هذا أثره عظيم في الناس. ربما كان هذا الضال مثلا يعني يقتدى به، فلما اهتدى إلى صراط الله المستقيم هدى الله به يعني من يتبعونه من الناس. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شايف سيدنا عمر بن الخطاب في قومه مطاع، يعني كان هو يقولوا زعيم الشباب. عمر بن الخطاب هذا كان في سن العشرينات، 26 27 28 سنة حينما أسلم، وكان زعيم الشباب في مكة كلها، وكان الشباب يهابونه والناس كلها تهابه لقوته وشدته وعنفوانه وعدم اقترافه بأي إنسان يقف أمامه. وكذلك عمرو بن هشام اللي هو اسمه أبو جهل كان سيد قومه وكان معظما وكان يضرب به المثل في الحكمة، وعشان كده كانوا يسموه أبا الحكم، وكان هو زعيم الشيوخ زعيم الكبار من الايه من القوم. فكان ده زعيم الشيوخ وسيدنا عمر زعيم الشباب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدعي عليهم ان ربنا يهلكهم، لكن كان يقول اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب. شوف الكلام الجميل، يعني عايزك دايما تتعود، واختي مسلمه تتعودي ان لما تلاقي انسان ضال او تلاقي انسان على غير هدى، او تلاقي انسان ظالم، او تلاقي انسان مستبد، او تلاقي انسان منحرف، افضل من ان تدعو عليه وتدعو له بالهلاك ان تدعو له بالهداية، فربما بهدايته يهتدي كثير من الناس. فعلا سيدنا عمر لما استجاب الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدى الله عمر بن الخطاب الى الاسلام، ايه اللي حصل في لحظة هداية عمر الى الاسلام؟ قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نجلس هنا؟ والله لا نخرجن ولا نظهرن دين الله تعالى ولا نصلين في البيت الحرام. وخرج سيدنا عمر بن الخطاب وهو وسيدنا حمزة الاثنين في مقدمة الصفوف، والمسلمين من وراهم صفين كده ويكبرون الله تبارك وتعالى حتى وصلوا إلى المسجد الحرام من بيت الأرقم بن أبي الأرقم إلى المسجد الحرام، ثم صلوا هناك في المسجد الحرام. وقد ارتعبت قريش إن على رأس القوم الآن ليس محمدا فحسب، ولا أبو بكر الرقيق اللطيف الطيب الهين اللين، إنما على رأس القوم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وعمر بن الخطاب الفاروق، ده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الفاروق. تخيل أنت حينما يهتدي رجل يعني عنيد، أو يهتدي جاحد، أو يهتدي إنسان فيه غلظة، حينما يهتدي إلى الله تبارك وتعالى ستجد كثير ممن كانوا يتبعونه على غلظته وعلى انحرافه، وقد يعني انجرفوا في تيار الإيمان وسلكوا طريق الإسلام. فسيدنا صالح عليه السلام كان بيقول لقومه كده، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى الأفضل إنك تستغفر الله، إنك تسأل الله الرحمة، تسأل الله الهداية لنفسك أو لغيرك. لكن القوم ظلوا على عنادهم وكبرهم، على الرغم أنهم رأوا الآية التي ذكرناها في الحلقة السابقة، الناقة التي أخرجها الله تعالى من هذه الصخرة التي كانت تسمى بالكاتبة، خرجت ناقة عظيمة وعشراء أو عشراء، وتدر من اللبن ما يكفي أهل المدينة كله، كل قرى ثمود كانوا يشربون من هذه الناقة في يوم. زي ما احنا عارفين ان سيدنا صالح قال لهم لها يعني هذه الناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب يوم، اليوم اللي بتشرب فيه من البئر بتاعها، لا تشربوا ماء لا من الابيار الفرعية ولا من البئر هذا البئر الرئيسي ده، واليوم اللي ما تشربش هي فيه مية انتوا تشربوا المية. طب اليوم اللي مش هنشرب فيه مية يا صالح هنشرب فيه ايه؟ نعطش فيه؟ قال لك لا، ستمر عليكم الناقة بيتا بيتا وقبيلة قبيلة وقرية قرية تأخذون منها ما تحتاجون من اللبن. الله أكبر. يبقى الناقة تيجي تقف قدام باب أي واحد في هذا اليوم، اليوم اللي هي اللي هم ما بيشربوش فيه المية أو ما ياخدوش فيه مية من البئر، تيجي تقف قدام الباب، يطلع صاحبنا بالإناء بتاعه ويأخذ من اللبن، يحلب الناقة ويأخذ من لبنها ما يكفيه وأولاده في هذا اليوم. وهكذا كل القرى كل القرى كل المدينة كل قرى ثمود كانت تشرب اللبن في يوم، وفي اليوم الثاني تشرب الماء. في حاجة أحسن من كده؟ في نعم أحسن من كده؟ اللبن بما فيه من كل الخير. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيشرب اللبن يقول اللهم زدنا منه، لأن اللبن ده أحد نعم الجنة، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه. فلبن اللبن في الجنة نهر، نهر يجري. فمن نعم الله تعالى في الجنة اللبن، العسل، الماء الغير آسن أي غير متغير، الخمر اللذة للشاربين الذي لا غول فيه ولا تأثيم، والذي لا يصدعون عنه ولا ينزفون. فهذه من نعم الله تعالى في الجنة. فكان ربنا معجل لهم إحدى هذه النعم في الدنيا، اللبن تشربه يوم بعد يوم، تشرب لبن طازة زي ما بيقولوا، واليوم الثاني تشرب فيه ماء. فكان يروى باللبن في يوم ويروى بالماء في يوم. والأمان غير كده بقى، في أمان لأن الرسول موجود فيهم والمؤمنين موجودين فيهم، فهذا أمان لهم. لكنهم استعجلوا عذاب الله تبارك وتعالى. إيه اللي حصل؟ القيرة دي أو قوم ثمود كان فيهم 9 أشقياء، يعني مجلس فساد ليس إلا، كان ليس لهم هم إلا أن ينشروا المفاسد في الناس وأن يتعالوا على الفقراء والمساكين والضعفاء وأن يسرقوا الناس في طرقاتهم، يقطعوا الطريق. وكانوا كما قلنا من قبل يقرضون الدراهم، يكسروا من أحرف الدراهم اللي هي القطع الفضية ويقللوا من وزنها، وكانوا يتعاملون بالدراهم بالعدد وليس بالوزن، وكانوا يعني يتعالون بما ينحتون من الجبال بيوتا. كانوا الجبال اللي في البيوت دي ما بيستعملوهاش إلا في الشتاء بس، يعني في الشتاء كانوا يذهبون إلى هناك يشتوا في الجبال كما قلنا من قبل، والصيف كانوا بيقضونه في الوادي. طب يعني كانوا قاعدين في الوادي في إيه؟ كانوا يقطعون صخور الجبل ويأتون بها، الذين جابوا الصخرة بالواد يأتون بهذه الصخور فيبنونها مصانع ويبنونها قصورا ويبنونها بيوتا ويبنونها طرقا. كانوا يعني في بحبوحة من الحضارة، كان عندهم حضارة وفن كما قلنا من قبل. فكانت البيوت اللي بيبنوها في الجبال دي نوع من أنواع الترفيه، نوع من أنواع الترفيه. كانوا بس بيروحوها الشهر ولا الشهرين بتوع الشتاء، وانت عارف الشتاء في الجزيرة العربية ليست بالطويلة، وغالبها بيكون أمطار ومثلا بعض الرياح ولا حاجة، شهر شهرين بالكتير، وبقية السنة يعني في رغد من العيش وفي يعني جو حار نتيجة الصحراء وتعامد الشمس هناك. المهم أنهم هؤلاء 9 كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. مش أنا اللي بقول، ده رب العالمين حكم عليهم ها أنهم يصنعون هذا. شغلتهم إيه؟ 9 دول وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شغلهم إفساد في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا تفسدون؟ لماذا تفسدون؟ هل ستغيرون من قدر الله شيء؟ هل ستغيرون من أمر الله شيء؟ هل سيطول عمركم بهذا الإفساد؟ هل ستستطيعون أن تأكلوا أكثر مما يملأ بطونكم؟ هل ستستطيعون أن تجمعوا من المال ما تخلدون به؟ أبدا. للأسف الشديد لو علم الظالم وعلم الفاسد أو المفسد حقيقة ما يصنع من يعني الإفساد والظلم، وأن هذا لن يغير من الأمر شيء، بل هو تعجيل له بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة، بل هو تعجيل له بالعذاب في الآخرة وجعله في قعر جهنم من العذاب، بل هو يعني يجعله في سخط الله تبارك وتعالى ذهابا وإيابا صباحا ومساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني العقوق أو البغي والعقوق يعجل الله عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. الباغي المتعدي الظالم هذا يعجل الله له عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، وعاق والديه أيضا يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، يعني عليه عقوبة في الدنيا وعليه عقوبة في الآخرة، لأن الله حرم الظلم وحرم العقوق. فإن العقوق يعني نوع من أنواع نسيان حق الوالدين اللي هم سبب وجودك في الحياة بعد الله سبحانه وتعالى، والظلم هو تعدي على قسمة الله تبارك وتعالى وعدم رضا بقسمة الله تبارك وتعالى بين عباده، فهو تعدي على الله تبارك وتعالى. ولذلك كان البغي والعقوق يعجل الله العقوبة لأصحابهما في الدنيا قبل الآخرة، فعليهم عقوبة في الدنيا وعليهم عقوبة في الآخرة. إيه بقى الموضوع؟ لما رأى هؤلاء 9 ومعهم أتباعهم من الرعاع الذين يصحون مع كل ناعق، رأوا أن سيدنا صالح بدأ يعني تقوى شوكته، ويكثر أتباعه من بعد ما أخرج الله هذه الناقة اللي هم طلبوها، هم اللي طلبوا الناقة دلالة على إيمان، دلالة على صحة رسالة سيدنا صالح، فجاءتهم الناقة. لكن كفر هؤلاء التسعة وكفر معهم كثير من الرعاع. يعني إن كان هناك كثرة آمنت بسيدنا صالح بعدما رأوا الآية، إلا أن الكثرة الكافرة أكثر قوم ثمود كانوا كافرين سيدنا صالح، بل وزاد عنادهم وكفرهم بعد رؤيتهم الآية. طب إيه اللي هيضرهم لما يؤمنوا؟ السؤال إيه اللي هيضر هذا الظالم وهذا الفاسد لو آمن؟ بل هو مش هينضر، ده هو هينتفع، هيبقى من أتباع هذا النبي، هيبقى رجل له هيبته أيضا في الإسلام كما كانت له هيبته في الجاهلية، هياخد حقه كاملا مكملا، لن يسمح له بالظلم، بل سيأخذ هو حقه والآخرون يأخذون حقوقهم، لن يتبع هواه بل سيتبع شرع الله تبارك وتعالى. هو ده السبب إن هم رفضوا يتبعوا النبي ويتبعوا سنة النبي، عدم متابعتهم لله ورسوله، عدم متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، عدم متابعتهم للحق لشرع الله تبارك وتعالى، هو أنهم يريدون أن يحكم هواهم، أن تحكم أهواؤهم، وأن تحكم يعني نظرياتهم في رقاب الناس، وأن يبقى كلامهم هو اللي ماشي، مش كلام الرسول ولا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو ده السبب يعني في كفر الناس بالله وعنادهم وشركهم وعبادتهم للأوثان وعبادتهم للأهواء، هي دي النقطة الأساسية، أنه لازم يكونوا هم الأسياد وغيرهم العبيد، هم يسمع لهم ويطاع، هم كلما يأتيهم هوى من الأهواء يعني يجرونه على الناس، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يبقى كل الناس تسمع لهم وتطيع. أما في الإسلام، أما في الإيمان بالله تبارك وتعالى، الناس بتبقى كلها سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. فهنا هم لا يريدون هذا، لا يريدون هذه الصورة اللي فيها مساواة السادة كما يدعون هم بالعبيد أبدا. والله العظيم السيد الحق هو الذي يطيع السيد العظيم سبحانه وتعالى، الله هو السيد وهو الذي يجب أن يطاع، فالذي يستطيع أن يقهر هواه ويقهر شيطانه ويقهر نفسه ويتبع الحق هو سيد، هو سيد. سادات الناس العلماء، سادات الناس أهل التقوى، سادات الناس أهل الإيمان، سادات الناس أهل القرآن، سادات الناس المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين لا يتبعون الله ولا رسوله ولا يتبعون الحق، فهؤلاء وإن أشار الناس أو بعض الناس عليهم أنهم سادة وأنهم كبراء وأنهم الحقيقة أنهم عبيد لأهوائهم، عبيد لشهواتهم، عبيد للشيطان، عبيد لنفوسهم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فأول طلب طلبوا إيه؟ اتفقوا إن هم يقتلوا الناقة. بعثوا لمين؟ بعثوا للأهوج، أحد السادة منهم اللي هو واحد من التسعة دول كان اسمه قدار ابن سالف، وهذا الرجل كان فيه من الغلظة والتعجل والعبثية الشيء الكثير، يعني كان يهجم على الشيء ودون تفكير كأنه ما عندوش عقل، متعدي لحدود الله، جاحد بأوامر الله، فيه صلافة وفيه جهالة وفيه كبر، يسير ويضرب الناس ولا يهمه شيء. فبعتوا لقدار ابن سالف ده وقالوا تعالى ما فيش غيرك انت اللي هيقوم بالمهمة دي. بعتوا له بقى ازاي؟ كان فيه امرأة عجوز في البلدة دهية، وكان لها 4 بنات جمال جدا، وهذه المرأة كانت كافرة، وانا عشان كده بحذر من فتنة النساء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، وان فتنة هذه الأمة في النساء، كل أمة هلكت لازم تجد هناك بعض النسوة التي ساعدوا أو ساعدنا في إهلاك القوم باتباع الهوى وبنشر الفواحش. المرأة العجوز دي كانت كافرة وجاحدة وكافرة بسيدنا صالح، وكان عندها 4 بنات حلوين قوي، فبعتت لسالف لقدار ابن سالف وقالت له هجوزك من بناتي ما شئت، تتجوزهم كلهم، تتجوز واحدة، تتجوز 2، ها، بس بشرط تذبح هذه الناقة. وكان بناتها يعني اللي يفوز بواحدة منهم يبقى يقول ده اتجوز جميلة الجميلات. كان في امرأة اخرى كانت متجوزة ابن كان متجوزة واحد ثم طلقت منه وكانت جميلة ايضا وكانت تحب ابن عمها او ابن عمها كان بيحبها قوي وكان نفسه يتجوزها بس هي متعالية عليه. اتجوزت الراجل الغريب دوت وبعدين لما طلقت منه قعد هو يحوم حواليها. فقالت له اذا اردت ان تتزوج بي فعليك بهذه الناقة. وكانوا الاثنين دول يعني من التسعة المفسدين في الارض في قوم صالح. بالفعل اتفق المجلس واتفق الرعاع من ورائهم على ان يذبحوا الناقة. واتفقوا على مين يقوم بهذه المهمة. سالف ابن قدر هو اللي هينحر الايه الناقة. انما التاني ده ابن عم المرأة دهيت اللي هيتجوزها قال انا ما اقدرش يعني اذبح الناقة انا ممكن اضربها بسهم من بعيد. عجزها يعني اضربها بسهم كده في رجلها خليها تسقط على الارض وسالف بقى يبقى هو يشوف الايه الموضوع. طبعا نحر الناقة ده هو يعني او ناحر الناقة هو المجرم الاكبر. لكن هو خاف ان هو تنزل عليه الصاعقة والعذاب اللي انذرهم سيدنا صالح. فقال لهم يأخذكم عذاب يوم عظيم. وفي آية يأخذكم عذاب يوم أليم. وفي آية يأخذكم عذاب يوم قريب. فمرة قال لهم العذاب هيبقى قريب جدا لو انتوا أذيتوا الناقة. والمرة التانية قال لهم هيبقى أليم جدا العذاب ده خلي بالكم. وهيبقى عظيم جدا بحيث انه سيغمر المدينة كلها او هيغمر قوم ثمود كلهم. وهم لم يبالوا لكن قدار ابن سالف بقى خايف. طب ازاي انا هذبح هذه الناقة والوحدي افرض بقى العذاب نزل عليه الوحدي لا يا نموت سوا يا نعيش سوا زي ما بيقولوا. ولذلك سيدنا عباس يقول ايه يقول فبايع قدار ابن سالف كل قومه بايعهم كبارا وصغارا رجالا ونساء شبانا وشيوخا. كل واحد خد ايده كده ها وبايعه وقال له انا افوضك في ذبح الناقة وبايعك على قتل الناقة وبايعك على قتل الناقة وبايعك على قتل الناقة. الكبير والصغير الرجل والمرأة الذكر والانثى الشيخ والشاب بايعوا كل الكافرين الذين كفروا بسيدنا صالح بايعوا قدار بن سالف. بالفعل انتظروا الناقة في صبيحة يوم عند شروق الشمس وهي وكان اليوم ده كان يوم اربع وهي كانت بتشرب من البئر بتاعها و مقبلة على القرية بقى علشان تسقي القوم. وهي مقبلة راح هذا المجرم ضربها بسهم فوقع في رجلها فكسر عظام القدم خلاها سقطت على الايه على الارض. فذهب اليها قدار بن سالف وضربها في عرقوبها بسيفه ثم نحرها ثم نحرها. تخيل بقى عذاب الله يأتي ازاي. اول ما نحر الناقة قامت يعني زعقت زعقة شديدة جدا اهتزت منها كل قرى ثمود سمعوها جميعا وألقت هذه الصيحة منها رعبا في قلوبهم حسوا ان فيه بلية ومصيبة كبيرة جدا. ابنها اللي هو كانت هي عشراء فيه اول ما طلعت من الصخرة وكانت خلاص ولدته تاني يوم وبقى ماشي وراها اول ما شاف امه بتذبح جري على نفس الصخرة اللي خرجت منها أمه اللي هي اسمها الكاتبة دي أو جري على جبل آخر وكلما صعد الجبل تطاول به الجبل. الجبل عمال بيرتفع آية من آيات ربنا عظيمة جدا. الجبل عمال كأنه بيبرز من الأرض. احنا عارفين الجبال تلتينها فوق الأرض أو تلتها تلت الجبل فوق الأرض وتلتينه في باطن الأرض. ربنا جعل الجبال أوتاد للأرض. الوتد لما بيدق في الأرض بيدق تلتين الوتد في داخل باطن الارض والتلت بس بيبقى ظاهر على وش الارض. فكذلك الجبال. تخيل بقى الجبل عمال بيتطاول يعني كأنه بينزع نزعا كده من الايه من الارض ويتطاول والناس تيجي تطلع وراء جري وراء ابن الناقة هذا البكر جري وراه عشان خاطر يذبحوه. فكلما صعدوا تصاعد بهم الجبل ولم يستطيعوا ان يصلوا اليه. قيل انه غاب عن اعينهم او يعني دخل في الجبل مرة اخرى كما خرجت امه من الجبل او انهم ذبحوه خلاف في القول. لا والقول بذبحه اقرب لانهم يعني وصلوا في عنادهم وكفرهم وانحرافهم عن صراط الله المستقيم يعني مرتبة عالية جدا جدا في الفساد، فكان الأليق بحالهم أن الله مكنهم من ذبح يعني ابن الناقة علشان تزيد عليهم البلية وتزيد عليهم العذاب. أول ما سيدنا صالح سمع صوت رغاء الناقة وصوتها العالي وبكائها دوت، جري على قومه وقال يا قوم، وهو يبكي يبكي لأنه بيبكي عارف أن هذه الناقة متى ذبحت جاء عذاب الله، فهو يبكي خوفا من الله، خوفا على قومه لأنهم كذبوه. يا قوم لقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبون الناصحين، إني على بينة من ربي، إني على بينة بما أرسلت به، يعني أنا عارف كويس أوي اللي بحذركم منه ده سيقع سيقع، أنا لا أقول لكم كلاما ترهيبا له ليس له حقيقة، الحقيقة أن العذاب سيقع، عذاب قريب أليم عظيم. فقال لقومه ولكن لا تحبون الناصحين، قال انتظروا في بيوتكم 3 أيام وسيأتيكم العذاب بعد هذه 3. تخيل بقى الناس المجرمين دول عارفين ان صالح يعني صادق، لكنهم قالوا ايه، ائتنا بعذاب الله ان كنت من المرسلين، هو اللي يأتيكم، انتوا مش فاهمين، الذي يأتي بالعذاب هو الله، والذي يأخذ هو الله، والذي ينعم هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، وإنما الرسول مبلغ فقط عن الله، فبقوله ائتنا بعذاب الله كأنه هو اللي هيأتيهم بالعذاب. وبرضو زي ما قوله لما قاله برضو ائتنا بآية، وهم ظنوا أن صالح هو اللي جاي بالآية وهو اللي يجيب لهم العذاب، أبدا، الذي أتى بالآية هو الله، ولذلك ربنا سماها ناقة الله تشريفا وتعظيما للناقة وحماية لها وتكريما لها ألا يمسها أحد بسوء. تخيل الرب تبارك وتعالى يغضب لدم ناقة، فكيف لا يغضب لدماء الناس التي تقتل ظلما وعدوانا في مشارق الأرض ومغاربها اليوم. ولكن الله تبارك وتعالى يعني يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل أبدا سبحانه وتعالى، إن ربك لبالمرصاد. قال انتظروا 3 أيام في بيوتكم سيأتيكم العذاب. الناس بقى بدأوا يعني كلهم بقوا خايفين، اللي هم الرعاع بقى أتباع هذا المجلس الفاسد كلهم بقوا خايفين، لكن المجلس اجتمع في هذه الليلة اجتماع يعني طارئ زي ما بيقولوا، واتفقوا فيما بينهم، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اتفقوا أنهم يروح يقتلوا صالح قبل ما يأتيهم العذاب. انت بقى مش هتجيب لنا العذاب، طب خلاص احنا بقى هنموتك قبل ما يعني يأتينا العذاب. وبالفعل ذهب هؤلاء 9 في الليل البهيم وانتظروا صالح في هذه الليلة، وارادوا ان يدخلوا عليه بيته حتى يقتلوه هو واهله وهو ومن معه من المؤمنين، لكن يعني الجبل حصل له انفجار عجيب جدا، ثم أتتهم من الجبل، لما انفجر الجبل جاءت منه حصيات عظيمات، صخرات عظيمات، كل صخرة كأنها بيت، وجاءت وشجبت وقتلت كل واحد منهم، فقتلوا 9 عن بكرة أبيهم، 9 قتلوا. الناس اللي مستنياهم بقى ان هم راحوا عشان يقتلوا صالح وهيجوا يقولوا لهم احنا خلاص جبنا رأس صالح وخلصنا عليه راقر عشان يبقى خلصنا من المسألة دي، لقوا متأخروا، فلما تأخروا راح أهل هؤلاء 9 يعني يشوفوهم إيه اللي حصل، وجدوهم جميعا قتلى، منفجرة رؤوسهم، مهشمة رؤوسهم، منفجرة أجسامهم، يعني حصل لهم مقتلة عظيمة، قتل مش قتل عادي، تدمير. فأرادوا أن يقتلوا ويعني ويتجرأوا على سيدنا صالح عليه السلام، لكن قومه قالوا إن قوم سيدنا صالح وقفوا لهم بالمرصاد، وقالوا إن صالح لم يعني يمد يد السوء لهم ولم يعرف بمقدمهم، إنما الذي صنع الله به صنع بهم هذا هو الله سبحانه وتعالى، وانتظروا ما يعني حذركم منه صالح في هذه الأيام. يوم الخميس صبح الصبح لقوا وشهم كل وشه أصفر أصفر، يعني لونه لون الرمل الأصفر، وجسمهم كله بيرعد، يعني لونهم أصفر وجسمهم بيرعد. اليوم الثاني يوم الجمعة وشهم أحمر كأن زي بيقولوا قطعة كبدة كده، لونه أحمر خالص لونه وشهم وجسمهم، وعندهم حالة من الحمى والارتكارية رهيبة. في اليوم الثالث اللي هو يوم السبت صحيوا من النوم بقى وشهم اسود، يعني كأنهم كانوا بيحترقوا من الداخل، عارف النار اللي بتبقى يعني لهبها اصفر في الاول وبعد كده بيحمر وبعد كده بيسود، هو بالظبط لون الايه النار، كانوا بيحترقوا من الداخل. مرة لونهم اصفر، تاني يوم لونهم بقى احمر، تالت يوم بقى لونهم اسود. قعدوا بقى كلهم يعني ارفصوا كده في بيوتهم وقعدوا ينتظرون العذاب، وبالفعل جاءهم العذاب. سيدنا صالح حذرهم ثلاثة الوان من العذاب، قال لهم عذاب قريب، عذاب أليم، عذاب عظيم، ووصف لهم ايه لا يحصل في العذاب القريب والعظيم والأليم. قال لهم تأخذكم الصيحة او والرجفة ماشي والصاعقة. فعلا اخذتهم الصيحة في آية، اخذتهم الرجفة في آية، اخذتهم الصاعقة في آية. ثلاث حاجات جت لهم. اول حاجة الصيحة، جاءت صيحة من السماء، صوت عظيم خلع قلوبهم. قيل أن سيدنا جبريل عليه السلام صاح فيهم صيحة خلعت قلوبهم، خلت القلب اللي موجود في الأحشاء جوه ده بين يعني عظام الصدر وبين نهاية وبين الرئتين، انخلع من مكانه وصعد كده حتى وصل إلى الحنجرة، انخلعت من هذه الصيحة قلوبهم رعب لا تتخيله. وهذه الصيحة أعقبتها صاعقة من السماء. الصاعقة تعرف اللي هي زي البرق لما يأتي وينزل على الأرض فيحرق الأخضر واليابس، جاءت صاعقة من السماء فصعقوا في مكانه. يبقى انخلعت قلوبهم من الرعب والخوف من شدة الصيحة، ثم جاءتهم الصاعقة فقتلتهم، وفي نفس لحظة نزول الصاعقة من السماء جاءهم زلزال من تحت، الرجفة، رجفت الأرض بهم، اهتزت الأرض اهتزازة عظيمة، الجبال، البيوت، القصور، الشوارع، الأشجار، الأحجار، كل شيء زلزلة. بقى العذاب من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، جاءهم العذاب من كل مكان فاقتلعهم جميعا. قتل قوم ثمود جميعا إلا أهل الإيمان. طبعا سيدنا صالح لما أنذرهم عذاب الله في خلال ثلاثة أيام أخذ أهله وأخذ من آمن به وخرجوا إلى الحرم، لأن احنا عارفين أن قوم ثمود كانوا فين؟ كانوا في وادي القرى أو وادي القرى بين الحجاز والشام عالي الجزيرة العربية، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راح غزوة تبوك، وكمان يعني نهى أصحابه أن يشربوا من أبيار ثمود أو أن يعني يأكلوا من طعام جهزوه بماء أبيار ثمود، قال إن أردتم أن تشربوا فاشربوا من البئر الذي كانت تشرب منه الناقة، وأشار لهم على يعني البئر الذي كانت تشرب منه الناقة، وقال لهم كانت تأتي من هذا الفج وتذهب من هذا الفج. النبي صلى الله عليه وسلم شاور لهم كمان على الطريق اللي كانت يعني الناقة بتتحرك فيه وبتسقي القوم كلهم من البانيها. جاء العذاب وأخذهم عن بكرة أبيهم، لم يبقى لهم أثر، يعني الناس لم يبقى لهم أثر، لكن بقيت بيوتهم ومساكنهم وقصورهم وهي إلى اليوم موجودة، تخيل بقى لها آلاف السنين، لكن الله سبحانه وتعالى دائما يبقي آثارا من قوم عاد، أبقى آثارا من قوم عاد، أبقى آثارا من قوم ثمود، أبقى آثارا من قوم لوط، أبقى أثارا من قوم شعيب، أبقى أثارا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الآثار شاهدة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين كانوا من قبل. فلابد أن الإنسان ينظر في هذه الآثار ويعلم أن هؤلاء الذين بنوا هذه البيوت، بنوا هذه القصور، بنوا هذه المعابد، بنوا هذه الأهرامات، بنوا هذه التماثيل الضخمة، قد أهلكهم الله تبارك وتعالى ولم يبقى منهم أثر. لماذا أهلكهم الله تبارك وتعالى؟ لأنهم كذبوا رسل الله، لأنهم رفضوا شريعة الله، لأنهم أشركوا بالله، لأنهم كفروا بالله، لأنهم لم يطيعوا الله تبارك وتعالى. فعذاب الله تبارك وتعالى لا ينزل على الناس ظلما وعدوانا، إنما ينزل العذاب على قدر الجريمة التي فعلها الناس. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لن يعذب أمته كما عذبت الأمم السابقة، يعني يعذب أمته كلها على بعضها كما عذبت الأمم السابقة. لأن الأمة محمد معها يعني أمانين من الله. الأمان الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. طيب وقد ذهب رسول الله فماذا يفعل الله بنا؟ قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللهم اغفر لنا وارحمنا. فالاستغفار يدفع العذاب، الاستغفار يدفع العذاب، والاستغفار من بعض الناس يدفع العذاب. لكن إذا تغافل الناس جميعا عن طاعة الله تبارك وتعالى وحاربوا الله ورسله، ولم يكن في الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يقول كلمة الحق أو يدافع عن أهل يعني المظالم أو يدفع في صدر أهل الظلم أو يقول يعني ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعم الناس بعذابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر بمجيء يأجوج ومأجوج، لما قام من ليلة، والحديث في البخاري ومسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما من نومه في الليل فزعا محمر الوجه، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبع السبابة والإبهام. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني هل يعني ينزل الله بنا العذاب أو يهلكنا الله تعالى على يد يأجوج ومأجوج أو يد أي ظالم من الظلم؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يعم الله الجميع بالعقاب. بالضبط زي إيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني لو النجاسة سقطت في برميل ماء فيعني لن تغيره، لن تغيره إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إذا بقى الخبث ده زاد في القلتين بحيث أنه غمر القلتين أو أصبح أكثر الماء يعني نجاسة، فأصبحت النجاسة ظاهرة، إذا كثر الخبث جاء العذاب. وللأسف الشديد اليوم لو أنت نظرت إلى حال الأمة الخبث فيها كثير كثير جدا، خبث راجع مثلا للجهل، وخبث راجع للظلم، وخبث راجع للإنفلات الأخلاقي، وخبث راجع للجحود، خبث راجع للتعالي عن حكم الله تبارك وتعالى، خبث بكل الألوان موجود. ولا يبعد أبدا أن يأتينا عذاب من بين أيدينا أو من خلفنا أو عن أيماننا أو عن شمائلنا، وهذا بسبب الخبث. ليس لنا نجاة من العذاب إلا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه منكم ولا تأطرن وعلى الحق أطرا أو لا يضربن بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. إذا كثر الخبث عم العذاب الجميع نعوذ بالله من الخذلان. هذا كانت آخر قصة سيدنا صالح عليه السلام، والتطويل فيها يعني من أراد الزيادة فليرجع إلى قصة الأنبياء لابن كثير والتفاسير الممتلئة بقصة سيدنا صالح حتى يتعرف على الجرائم التي وقع فيها القوم ولماذا عذبهم الله تبارك وتعالى وكيف نجى الله صالح ومن معه. إن شاء الله تعالى من يوم الأحد القادم سأعود إليكم مرة أخرى في برنامج من وراء حجاب. هذا البرنامج إن شاء الله أنا سأكون أنا القائم به بإذن الله تعالى من يوم الأحد القادم، وسيناقش هذا البرنامج أخطر قضية وأهم قضية وهي قضية المرأة، ويعني مدى تأثيرها في المجتمع بصفة عامة وفي البيت بصفة خاصة، وما هي الأمور المتعلقة بالمرأة سواء كانت علاقتها بأبيها أو علاقتها بإخوتها وأخواتها أو علاقتها بزوجها أو علاقتها بأبنائها أو علاقتها بالمجتمع ككل. هنشوف إيه المشكلات اللي موجودة في البيوت وكيف حلها، ويعني أتمنى أن أنتوا تتواصلوا معنا إن شاء الله تعالى في البرنامج، لأنه برنامج إن شاء الله لن يكون فيه محاور إلا أنتم، أنتوا اللي هتقوموا بالحوار معايا من خلال إلقاء الضوء على بعض النقاط أو من خلال عرض المشكلات ومن خلال يعني جمع بعض الحلول لهذه المشكلات بتوفيق الله تعالى وتسهيل. إن شاء الله أراكم يوم الأحد القادم في نفس هذا الموعد في برنامج من وراء حجاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا لما يحبه ويرضى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.